بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله، وبالسند المتصل للإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح الذي شرحه وبين معانيه وأشاد بمقاصده ونوه بحكمه وأحكامه الإمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى في كتابه فتح الباري، حيث انتهى بنا الدرس عند كتاب الجنائز، حيث يقول يرحمه الله، اقرأ يا شيخ جمال.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين ولجميع المسلمين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب الأمر باتباع الجنائز. وقال: حدثنا أبو الوليد قال: حدثنا شعبة عن الأشعث قال: سمعت معاوية ابن سويد بن مقرن عن البراء رضي الله عنه قال: أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بسبع ونهانا عن سبع: أمرنا باتباع الجنائز، وعيادة المريض، وإجابة الداعي، ونصر المظلوم، وإبرار القسم، ورد السلام، وتشميت العاطس، ونهانا عن آنية الفضة، وخاتم الذهب، والحرير، والديباج، والقسي والاستبرق.
نعم.
وقال: حدثنا محمد قال: حدثنا عمرو بن أبي سلمة عن الأوزاعي قال: أخبرني ابن شهاب قال: أخبرني سعيد بن المسيب أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: حق المسلم على المسلم خمس: رد السلام، وعيادة المريض، واتباع الجنائز، وإجابة الدعوة، وتشميت العاطس. تابعه عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر، ورواه سلامة بن روح عن عقيل.
عن عقيل. هذا الباب الذي ترجم له الإمام البخاري بقوله أمر أو اتباع الجنائز، يعني ما حكمه اتباع الجنائز؟ هل هو واجب أو هو مندوب إليه؟ وأورد في هذا الباب حديثين، جاء الأول فيهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر، والأصل في الأمر أنه يقتضي الوجوب، لكن ذهب جمهور أهل العلم إلى أن هذه الأوامر محمولة على الندب، وأنه يندب ويستحب، وأنه من حق المسلم على أخيه المسلم، وذكر سبع خصال مما أمر النبي صلى الله عليه وسلم المسلم أن يفعلها لأخيه المسلم، وصدرها باتباع الجنائز. يعني أنه إذا مات المسلم حق لأخيه أن يتبع جنازته ليصلي عليه ويدعو له ويسأل الله تعالى له التثبيت. وظاهر قوله اتباع الجنائز أن يكون المشيع للجنازة يمشي خلفها، وإن جاء أنه يجوز أن يركب، لكن هل إذا ركب يمشي يعني يسير وراءها أو أن يمشي أو يتقدمها؟ كل هذه من المسائل التي اختلف فيها أهل العلم. والمجمل في هذا أن المؤمن ينبغي أن يعنى بأخيه المؤمن، وأن يراعي مصلحته وحقه، وأن يعينه على هذه الدنيا بأن يدخل السرور عليه، وبأن يكثر من الدعاء له، وبأن يتابع أحواله، وهذا من البر والإحسان. وذكر في الحديث الأول من وجوه البر سبع خصال، ونهى المؤمن أن يسوء أخاه المؤمن في خصال أخرى، لكن جاء في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى المؤمن أن يأتي بخمس أو يأتي بسبع أمور تعد من المناكير، إلا أنه ذكر في هذه الرواية ستا، وقد جاء في بعض الروايات أن الراوي نسي واحدة. ويتختم بالذهب ولبس الحرير بأنواعه وغيرها من المناهي كما سيذكرها مفصلة. ومحل الشاهد من هذا الحديث المناسب للترجمة هو تشييع الجنازة واتباع الجنازة، جنازة المسلم. ولذلك عقد لها هذه الترجمة في كتابه يرحمه الله. اقرأ.
أحسن الله إليكم. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في شرحه وتعليقه للأحاديث السابقة قوله: باب الأمر باتباع الجنائز. قال الزين بن المنير: لم يفصح بحكمه، لأن قوله أمرنا أعم من أن يكون للوجوب أو للندب. قوله: عن الأشعث هو ابن أبي الشعثاء المحاربي. قوله: عن البراء بن عازب رضي الله عنه أورده في المظالم عن سعيد بن الربيع عن شعبة عن الأشعث فقال فيه: سمعت البراء بن عازب. ولمسلم من طريق زهير بن معاوية عن الأشعث عن معاوية بن سويد قال: دخلت على البراء بن عازب فسمعته يقول، فذكر الحديث.
يعني الغرض من هذا هو تأكيد سماع الأشعث من البراء بن عازب، وليس بالإسناد تدليس أو نحو ذلك.
قوله: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع ونهانا عن سبع.
يعني عن سبع خصال، في الأمر سبع وفي النهي سبع. نعم.
قال: أما المأمورات فسنذكر شرحها في كتابي الأدب واللباس،
لأن معظمها يتعلق إما باللباس أو يتعلق ببعض الخصال والمكارم، فكان بيانها في كتاب الأدب أنسب. نعم.
قال: والذي يتعلق منها بهذا الباب اتباع الجنائز. وأما المنهيات فمحل شرحها كتاب اللباس، وسيأتي الكلام عليها فيه. وسقط من المنهيات في هذا الباب واحدة سهوا، إما من المصنف أو من شيخه،
يعني إما من البخاري أو من شيخه، حيث ذكر ست خصال ولم يذكر سبعا.
قوله: حدثنا محمد كذا في جميع الروايات غير منسوب. وقال الكلاباذي هو الذهلي، وعمر بن أبي سلمة هو التنيسي، وقد ضعفه ابن معين بسبب أن في حديثه عن الأوزاعي مناولة وإجازة.
يعني حديث التنيسي عن شيخه أنه تلقى هذه الأحاديث بالمكاتبة وبالمناولة، وبعض أهل العلم لا يرى أن المكاتبة أو المناولة أحد طرق التحمل، أو أن التحمل فيها غير متصل، يعني فيه انقطاع، لكن هذا يرده من انتهى إليه الإمام البخاري رحمه الله، حيث يرى إن المناولة أو المكاتبة أحد طرق التحمل المتصلة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال لكن بين أحمد بن صالح المصري أنه كان يقول فيما سمعه حدثنا ولا يقول ذلك فيما لم يسمعه.
يعني إذا تحمل بالمناولة والمكاتبة لا يقول حدثنا، لكن لو تحمل بالسماع يقول حدثنا. هذا شأن هذا الراوي. نعم.
قال وعلى هذا فقد عنعن هذا الحديث فدل على أنه لم يسمعه،
يعني أن في هذه الرواية قال عن الأوزاعي، مما يرجح أنه لم يسمعه وأنه تحمله بالمناولة والمكاتبة. نعم.
قال والجواب عن البخاري أنه يعتمد على المناولة ويحتج بها، وقصارى هذا الحديث أن يكون منها، وقد قواه
لأن البخاري رواه حيث اعتمد المناولة في طرق التحمل. نعم.
أحسن الله إليكم. قال وقد قواه بالمتابعة التي ذكرها عقبه،
يعني ساق رواية أخرى أورد فيها متابعة لهذا الراوي عن الأوزاعي. نعم.
قال ولم ينفرد به عمرو، ومع ذلك فقد أخرجه الإسماعيلي من طريق الوليد بن مسلم وغيره عن الأوزاعي،
فهؤلاء كلهم متابعون لرواية عمرو. نعم.
وكأن البخاري اختار طريق عمرو لوقوع التصريح فيها بالإخبار بين الأوزاعي والزهري،
لأن هناك أيضا جاءت بعض الروايات بالعنعنة، فحرص الإمام البخاري على أن يسوق الرواية التي جاءت بالإخبار لدفع توهم التدليس. نعم.
أحسن الله إليكم. قال ومتابعة عبد الرزاق التي ذكرها وصلها مسلم، وقال في آخره كان معمر يرسل هذا الحديث، وأسنده مرة عن ابن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه،
وهي الرواية التي روى منها بها البخاري، فتدل على أن هذه الرواية أيضا موصولة.
قال وقد وقع لي معلقا في جزء الذهلي، قال أخبرنا عبد الرزاق فذكر يعني الحديث.
الحافظ ابن حجر يقول إن هذا الحديث وقع له في الجزء الذي رواه الذهلي وفيه التصريح بالإخبار. نعم.
قال وأما رواية سلامة وهو بتخفيف اللام وهو ابن أبي أخي عقيل فأظنها في الزهريات للذهلي.
نعم.
وله نسخة عن عمه عن الزهري، ويقال إنه كان يرويها من كتاب. قوله حق المسلم على المسلم خمس، في رواية مسلم من طريق عبد الرزاق خمس تجب للمسلم على المسلم،
وهذا الذي ذهب أو أخذ منه بعض أهل العلم بأن هذا من الواجب وليس من المندوبات.
قال وله من طريق العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال حق المسلم على المسلم ست. نعم. وزاد وإذا استنصحك فانصح له.
هذا في رواية أبي هريرة زيادة المناصحة، حيث اقتصر على خمس خصال، وجاء في هذه الرواية زيادة المناصحة فصارت ست خصال.
قال وقد تبين أن معنى الحق هنا الوجوب، خلافا لقول ابن بطال المراد حق الحرمة والصحبة،
حيث صرف عبارة الحق من الوجوب إلى الندب.
قال والظاهر
ولم يأخذ على يأخذها بظاهرها، بل اعتبرها من المندوبات لا من الواجبات. نعم
أحسن الله إليكم. قال والظاهر أن المراد به هنا وجوب الكفاية،
وإذا كانت وجوب الكفاية بمعنى أنه إذا قام بها البعض سقطت عن الباقين فتنتهي أو فينتهي مصيرها إلى الندوية وتكون مندوبة لا أنها واجبة ومفروضة فرض عين. نعم.
قوله رد السلام، يأتي الكلام على أحكامه في الاستئذان، وعيادة المريض يأتي الكلام عليها في المرضى،
في كتاب المرضى،
وإجابة الداعي يأتي الكلام عليها في الوليمة، وتشميت العاطس يأتي الكلام عليه في الأدب. وأما اتباع الجنائز فسيأتي الكلام عليه في باب فضل اتباع الجنائز في وسط
كتاب
في وسط كتاب الجنائز.
نعم.
والمقصود هنا إثبات مشروعيته فلا تكرار،
يعني أنه أراد البخاري رحمه الله بذكر هذا الباب مشروعية اتباع الجنازة بصرف النظر عن كونها واجبة أو مندوبا إليها. نعم.
ثم ذكر الإمام البخاري رحمه الله تعالى قال باب الدخول على الميت بعد الموت إذا أدرج في أكفانه.
هذا الباب الذي ترجم له الإمام البخاري أنه لا يشرع الدخول على الميت إلا بعد أن يدرج في أكفانه، خشية أن يدخل عليه فيراه في هيئة قد لا تعجب أو لا يحب أن يرى فيها. لكن الأحاديث التي ساقها ظاهرها خلاف ذلك، لأنه أورد حديث أبي بكر رضي الله تعالى عنه عندما دخل على النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن بلغه وفاته فوجده قد سجي بحبرة فكشف عن وجهه وأكب عليه وقبل ما بين عينيه وقال قولته المشهورة: طبت حيا وميتا. أما الموتى التي كتب الله عليك فقد متها، وهذا يظهر منه أنه لم يكن قد سجي في كفنه، فحمل على أن الإمام البخاري استدل بهذا الحديث في هذه الترجمة التي يشير فيها إلى أنه لا يدخل على الميت إلا بعد التكفين، قال أو قريبا من التكفين حكم من كفنا، لأنه قد سجي صلى الله عليه وسلم بهذا البرد، برد الحبرة الذي غطي به، فكأنه يقول إلا بعد التكفين أو ما يشابه التكفين. هذا ما يتعلق بحديث أبي بكر رضي الله تعالى عنه. أورد في هذا أيضا حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما أنه لما جيء بأبيه يوم أن استشهد في غزوة أحد وكان قد غطي، فجعل جابر يكشف عن وجهه، ومن كان مع جابر كانوا ينهونه عن ذلك، لكن جابر يقول إن النبي لم ينهني. وهو أيضا مما استشكل في هذه الترجمة، لكن بعض العلم قالوا إن لما كان الشهيد لا يكفن، وإنما يدرج في ملابسه التي استشهد فيها، فساغ أن يكون ما كان عليه من الحال كأنه أدرج في أكفانه. وناسب الترجمة التي عقدها الإمام البخاري رحمه الله. نعم.
أحسن الله إليكم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا بشر بن محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرني معمر ويونس عن الزهري قال أخبرني أبو سلمة أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته قالت: أقبل أبو بكر رضي الله عنه على فرسه من مسكنه بالسنح.
والسنح هذا منطقة في عالية المدينة ينزل فيها أو نزل بها قبائل من الأنصار، وكان أبو بكر رضي الله تعالى عنه قد تزوج فيهم وسكن معهم في السنح، ولذلك لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم أرسل إليه، فجاء من هذه المنطقة راكبا على فرسه حتى دخل على النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
أحسن الله إليكم. عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: أقبل أبو بكر رضي الله عنه على فرسه من مسكنه بالسنح حتى نزل فدخل المسجد، فلم يكلم الناس حتى دخل على عائشة رضي الله عنها، فتيمم النبي صلى الله عليه وسلم،
أي فقصد النبي صلى الله عليه وسلم، تيمم بمعنى قصد. نعم.
قال: فتيمم النبي صلى الله عليه وسلم وهو مسجى ببرد حبرة، فكشف عن وجهه ثم أكب عليه فقبله ثم بكى فقال: بأبي أنت وأمي يا نبي الله، لا يجمع الله عليك موتتين، أما الموتة التي كتبت عليك فقد متها. قال أبو سلمة: فأخبرني ابن عباس رضي الله عنهما أن أبا بكر رضي الله عنه خرج وعمر رضي الله عنه يكلم الناس.
يعني عمر رضي الله عنه لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم غلبه أن النبي ما مات، لكن الله سبحانه وتعالى يعني اختاره أو
رفعه،
أوحى إليه وأنه سيذهب ويعود. ولذلك كان يدفع من يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم مات بأنه يهدده وأنه لا يقبل منه هذه الدعوة، حيث أصابه رضي الله عنه شيء من الذهول في هذا. فلما دخل أبو بكر رضي الله عنه على النبي صلى الله عليه وسلم ورآه في حالته بعد أن قضى وتوفي صلى الله عليه وسلم، خرج لكي يفهم الناس الحال وليقنع عمر رضي الله عنه بأن يكف عن ما كان يقوله، فطلب من أبي من عمر أن يسكت وأن يجلس، لكن عمر رضي الله عنه لم يستجب لكلام أبي بكر وما زال يردد كلامه، فما كان من أبي بكر رضي الله تعالى عنه حسما للموقف إلا أنه تشهد، يعني نطق بالشهادتين، ثم قال للصحابة رضوان الله عليهم المقالة المشهورة: ألا من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. ثم تلا رضي الله عنه هذه الآية: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. الآية. فتنبه الناس، حتى إن منهم من يقول إنه لم يسمع بهذه الآية قبل قراءة أبي بكر رضي الله عنه لها، وانتهى الذهول الذي كان أصاب البعض ومنه عمر رضي الله عنه. وكان هذا القول من أبي بكر رضي الله تعالى عنه قد وقع في أنفسه بموقعا، أنهى هذا الموقف. ثم بدأوا يفكرون في أمر غسله وتكفينه وفي أمر الناس، حيث يختارون خليفة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال أبو سلمة: فأخبرني ابن عباس رضي الله عنهما أن أبا بكر رضي الله عنه خرج وعمر رضي الله عنه يكلم الناس،
يعني خرج من 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 حجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وأبو بكر وعمر يكلم الناس في المسجد في شأن وفاة النبي صلى الله عليه وسلم.
فقال اجلس فأبى، فقال اجلس فأبى، فتشهد أبو بكر رضي الله عنه فمال إليه الناس وتركوا عمر. فقال أما بعد، فمن كان منكم يعبد محمدا صلى الله عليه وسلم فإن محمدا صلى الله عليه وسلم قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. قال الله تعالى: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. قال: فوالله لكأن الناس لم يكونوا يعلمون أن الله أنزل الآية حتى تلاها أبو بكر رضي الله عنه فتلقاها منه الناس، فما يسمع بشر إلا يتلوها. وقال: حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني خارجة بن زيد قال أخبرني خارجة بن زيد بن ثابت أن أم العلاء امرأة من الأنصار بايعت النبي صلى الله عليه وسلم، أخبرته أنه اقتسم المهاجرون قرعة،
يعني عندما قدم المهاجرون إلى المدينة أجر الأنصار قرعة في المهاجرين، أيهم ينزل عند من الأنصار، حيث قسموا ووزعوا المهاجرين على بيوت الأنصار ينزلون عندهم ويساكنونهم فيها. ومن أجل أن يحققوا هذا الأمر بدلا من أن يتنازعوا فيه أعملوا أمر القرعة، وكل من طلع له اسم شخص آوى إليه ونزل عنده. هذا ما أرادت أن تذكره هذه الصحابية الجليلة. نعم،
أحسن الله إليكم. قال: أن امرأة من الأنصار بايعت أن أم العلاء امرأة من الأنصار بايعت النبي صلى الله عليه وسلم، أخبرته أنه اقتسم المهاجرون قرعة، فطار لنا عثمان بن مضعون فأنزلناه في أبياتنا.
أي فكان عثمان بن مضعون رضي الله تعالى عنه من حظهم ونصيبهم فأنزلوه في دارهم. وعثمان بن مضعون رضي الله عنه كان أخ النبي صلى الله عليه وسلم من الرضاع. نعم.
قال: فطار لنا عثمان بن مضعون رضي الله عنه فأنزلناه في أبياتنا، فوجع وجعه الذي توفي فيه، فلما توفي وغسل وكفن في أثوابه دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت: رحمة الله عليك أبا السائب.
يعني تقصد عثمان بن مضعون.
رحمة الله عليك أبا السائب، فشهادتي عليك لقد أكرمك الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم،
جزمت بهذا وقطعت به وشهدت به. ولما كان هذا الأمر من أمر الغيب ولا يعلمه إلا الله، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يبين لها ما الذي ينبغي أن يقوله الناس في مثل هذا الموقف، لا أنهم يقطعوا في أمر من الغيب لا يعلمونه. نعم.
قالت: رحمة الله عليك أبا السائب، فشهادتي عليك، لقد أكرمك الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وما يدريك أن الله قد أكرمه؟ فقلت: بأبي أنت يا رسول الله، فمن يكرمه الله؟ فقال:
يعني إن لم يكن أمثال عثمان ابن مضعون. نعم.
فقال: أما هو فقد جاءه اليقين، والله إني لأرجو له الخير، والله ما أدري، وأنا رسول الله، والله ما أدري ما يفعل بي. قالت: فوالله لا أزكي أحدا بعده أبدا.
يعني أن الإنسان يظن بأخيه الخير ويرجو له ويفوض الأمر إلى الله تعالى. نعم.
وقال: حدثنا سعيد بن عفير قال حدثنا،
هذا الحديث يعني أورده الإمام البخاري وهو مطابق لترجمته، حيث إنه لا يدخل على الميت إلا بعد أن إيه؟ بعد أن يدرج في أكفانه. نعم.
أحسن الله إليكم. وقال: حدثنا سعيد بن عفير قال حدثنا الليث مثله، وقال نافع بن يزيد عن عقيل ما يفعل به، وتابعه شعيب وعمرو بن دينار ومعمر. وقال: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة قال سمعت محمد بن المنكدر قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: لما قتل أبي جعلت أكشف الثوب عن وجهه أبكي وينهوني، والنبي صلى الله عليه وسلم لا ينهاني، فجعلت عمتي فاطمة تبكي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تبكين أو لا تبكين؟ ما زالت الملائكة تظله بأجنحتها حتى رفعتموه. تابعه ابن جريج قال: أخبرني محمد بن المنكدر سمع جابرا رضي الله عنه.
وهذا الحديث هو الذي ذكر أنه يشكل على الترجمة، حيث إن عبد الله بن حرام رضي الله عنه والد جابر لم يكن ذاك قد أدرج في كفنه عندما بدأ أو أخذ جابر يكشف عن وجهه، لكن قال بعض أهل العلم أنه لا إشكال في هذا الحديث مع ترجمة الإمام البخاري، حيث إنه من الشهداء ولا يحتاج إلى أن يدرج في كفنه، بل إنه يدفن في أثوابه التي استشهد فيها. نعم.
أحسن الله إليكم. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: قوله: باب الدخول على الميت بعد الموت إذا أدرج في أكفانه، أي لف فيها. قال ابن رشيد: موقع هذه الترجمة من الفقه أن الموت لما كان سبب تغيير لما كان سبب تغيير محاسن الحي وحاطط ياءين هنا شيخنا
سبب تغيير يعني
هنا.
ماشي
أحسن الله إليكم. قال أن الموت لما كان سبب تغيير محاسن الحي التي عهد إليها التي عهد عليها ولذلك أمر بتغميضه وتغطيته كان ذلك مظنة للمنع من كشفه حتى قال النخعي ينبغي ألا يطلع عليه إلا الغاسل له ومن يليه. فترجم البخاري على جواز ذلك ثم أورد فيه ثلاثة أحاديث. أولها حديث عائشة رضي الله عنها في دخول أبي بكر على النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن مات، وسيأتي مستوفا في باب الوفاة آخر المغازي، ومطابقته للترجمة واضحة كما سنبينه. وأشد ما فيه إشكالا قول أبي بكر لا يجمع الله عليك موتتين. وعنه أجوبة، فقيل هو على حقيقته وأشار بذلك إلى الرد على من زعم أنه سيحيا فيقطع أيدي رجال، لأنه لو صح ذلك للزم أن يموت موتة أخرى. فأخبر أنه أكرم على الله من أن يجمع عليه موتتين كما جمعهما على غيره، كالذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف، وكالذي مر على قرية. وهذا أوضح الأجوبة وأسلمها،
لأن إماتتهم ثم إحياءهم ثم إماتتهم هذا يعني من البلاء بهم، والنبي صلى الله عليه وسلم أكرم على الله من أن يناله هذا البلاء. نعم.
صلاة والسلام. وقيل أراد لا يموت موتة أخرى في القبر كغيره إذ يحيى ليسأل ثم يموت، وهذا جواب الداودي.
وهذا الجواب يعني أنه يبقى في قبره في أيام في حال البرزخ وهو حي. نعم.
وقيل لا يجمع الله موت نفسك وموت شريعتك. وقيل كنا بالموت الثاني عن الكرب، أي لا تلقى بعد كرب هذا الموت كربا آخر.
هذا المعنى الرابع، أنه لا يلقى كربا بعد هذا الذي مر به عند موته صلى الله عليه وسلم.
الصلاة والسلام. قال ثانيها، أي في الأحاديث، حديث أم العلاء الأنصارية في قصة عثمان ابن مضعون رضي الله عنه، وسيأتي بأتم من هذا السياق في باب القرعة آخر الشهادات وفي التعبير. ثالثها حديث جابر رضي الله عنه في موت أبيه، وسيأتي في كتاب الجهاد. ودلالة الأول والثالث مشكلة،
هذه التي يعني أنهم لم يدرجوا في أكفانهم حيث يؤذن لا لمن أراد أن يدخل عليهم يراهم. نعم.
قال ودلالة الأول والثالث مشكلة، لأن أبا بكر إنما دخل قبل الغسل فضلا عن التكفين، وعمر ينكر حينئذ أن يكون مات، ولأن جابرا كشف الثوب عن وجه أبيه قبل تكفينه. وقد يقال في الجواب عن الأول إن الذي وقع دخول أبي بكر رضي الله عنه على النبي صلى الله عليه وسلم وهو مسجى، أي مغطى، فيؤخذ منه أن الدخول على الميت يمتنع إلا إن كان مدرجا في أكفانه أو في حكم المدرج،
وهو أنه مسجن. نعم.
لئلا يطلع منه على ما يكره الاطلاع عليه. وقال الزين بن المنير: ما محصله كان أبو بكر رضي الله عنه عالما بأنه صلى الله عليه وسلم لا يزال مصونا عن كل أذى، فساغ له الدخول من غير تنقيب عن الحال، وليس ذلك لغيره. وأما الجواب عن حديث جابر فأجاب ابن المنير أيضا بأن ثياب الشهيد التي قتل فيها هي أكفانه، فهو كالمدرج. ويمكن أن يقال نهيهم له عن كشف وجهه يدل على المنع من الاقتراب من الميت، ولكن يتعقب بأنه صلى الله عليه وسلم لم ينهه،
يعني لم ينهى جابرا من الاقتراب من أبيه.
ويجاب بأن عدم نهيهم عن نهيه يدل على تقرير نهيهم، فتبين أن الدخول الثابت في الأحاديث الثلاثة كان في حالة الإدراج أو في حالة تقوم مقامها. قال ابن رشيد: المعنى الذي في الحديثين من كشف الميت بعد تسجيته مساو لحاله بعد تكفينه، والله أعلم. قال: وفي هذه الأحاديث جواز تقبيل الميت تعظيما وتبركا، وجواز التفدية بالآباء والأمهات.
هنا علق الشيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله عليه على قوله الحافظ ابن حجر في جواز تقبيل الميت تعظيما له وتبركا، فقال: أما جواز تعظيم الميت تقبيل الميت تعظيما له فهذا سائغ، لأنه يعني فيه تعبير عن تعظيم حال الميت. وأما مسألة التبرك فهذا من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، يجوز التبرك به صلى الله عليه وسلم وبمن فصل منه صلى الله عليه وسلم، وهي من خصائصه، ولا يسوغ لغيره أن يتبرك به، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أجاز وأذن لأصحابه رضوان الله عليهم أن يتبركوا به، أما غيره فلا يسوغ ذلك. حتى قال الشيخ: لأن هذا يخشى أن يفضى به إلى الشرك، يعني لو أجزنا التبرك بغير النبي صلى الله عليه وسلم، والله أعلم. نعم،
أحسن الله إليكم. قال: وقد يقال هي لفظة اعتادت العرب أن تقولها ولا تقصد معناها الحقيقي.
ارجع إلى التعليق تعليق الشيخ،
أحسن الله إليكم. قال في الحاشية:
جيب العبارة أول، جيب العبارة.
قال ابن رشيد: المعنى الذي في الحديثين من كشف الميت بعد تسجيته مساو لحاله بعد تكفينه، والله أعلم. وفي هذه الأحاديث جواز تقبيل الميت تعظيما وتبركا، وجواز التفدية بالآباء والأمهات.
إذن عندنا ثلاثة مسائل: تعظيما وتبركا والتفدي بالآباء والأمهات. ماذا قال الشيخ؟
قال الشيخ بن باز رحمه الله تعالى في الحاشية: قوله وتبركا هذا في حق النبي صلى الله عليه وسلم جائز لما جعل الله في جسده من البركة، وأما من سواه من الأموات فلا يجوز أن يقبل للتبرك، لأن غير النبي صلى الله عليه وسلم لا يقاس عليه، ولأن فعل ذلك مع غيره وسيلة إلى الشرك فيمنع.
لكن لو كان التقبيل فقط للتعظيم فهذا مسكوت عنه. نعم.
قال ولأن الصحابة رضي الله عنهم لم يفعلوا مثل هذا مع غير النبي صلى الله عليه وسلم للتبرك، وهم أعلم الناس بما يجيزه الشرع والله أعلم، ذكره ابن باز رحمة الله عليه. قال الحافظ رحمه الله تعالى وقد يقال هي لفظة اعتادت.
هذا بالنسبة لقوله فداك أبي وأمي، يعني هل يقولها الناس؟ قال الناس اعتادت أن تقولها، وهنا الشيخ يقول إنه هذا شيء جائز. يعني هذا ما قاله الحافظ ابن حجر رحمه الله.
قال الحافظ رحمه الله تعالى وجواز التفدية بالآباء والأمهات، وقد يقال هي لفظة اعتادت العرب أن تقولها ولا تقصد معناها الحقيقي، إذ حقيقة التفدية بعد الموت لا تتصور، وجواز البكاء على الميت.
هذا حكم جديد
وسيأتي مبسوطا،
حيث إن أبا بكر رضي الله عنه بكى لما قبل النبي صلى الله عليه وسلم وهو ميت. نعم.
قوله أخبرنا عبد الله هو ابن المبارك، ومعمر هو ابن راشد، ويونس هو ابن يزيد، والسنح بضم المهملة وسكون النون بعدها حاء مهملة منازل بني الحارث ابن الخزرج، وكان أبو بكر رضي الله عنه متزوجا فيهم. قوله فتيمم أي قصد، وبرد حبرة بكسر المهملة وفتح الموحدة بوزن عنبة،
يعني البرد ثوب مصنوع من القطن، وهو من ما يصنع في اليمن ويسمى برد حبرة، نوع من أنواع القطن، ولعله هو الذي يسمى في هذه الأزمان بما يقال له المصنف اليمني، فإنه يصنع من القطن والكتان. نعم. نعم.
يسأل السنح أين موقعها؟
السنح في عالية المدينة، ولعلها في هذه الأيام في المنطقة التي تسمى في بين العالية وقربان. في هذه المنطقة كان أبو بكر رضي الله عنه تزوج في كما قال بني الحارث من الخزرج، وكانت له بستان تسمى بالسنح، وهذا الاسم لا يزال موجودا في هذه المنطقة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال ويجوز فيه التنوين على الوصف وعدمه على الإضافة،
في قوله برد حبرة، برد حبرة أو برد حبرة، إما أنه مضاف ومضاف إليه، أو أنه اسم وموصوف، صفة وموصوف، صفة وموصوف. نعم.
أحسن الله إليكم. قال وهي نوع من برود اليمن مخططة غالية الثمن. قوله فقبله أي بين عينيه، وقد ترجم عليه النسائي وأورده صريحا. وقوله التي كتب الله في رواية الكشميهني التي كتب بضم أوله على البناء للمجهول،
يعني التي كتب عليه. نعم.
قوله في حديث أم العلاء أنه اقتسم، الهاء ضمير الشأن، واقتسم بضم المثنى، والمعنى أن الأنصار اقترعوا على سكن المهاجرين لما دخلوا عليهم المدينة. وقولها فطار لنا أي وقع في سهمنا، وذكره بعض المغاربة بالصاد فصار لنا،
يعني بدلا من فسار سار فصار. نعم.
وهو صحيح من حيث المعنى إن ثبتت الرواية. وقولها أبا السائب تعني عثمان رضي الله عنه المذكور،
يعني هذه كنية عثمان بن مضعون أبا السائب. نعم.
قوله ما يفعل بي في رواية الكشميهني به، وهو غلط منه، فإن المحفوظ في رواية الليث هذا، ولذلك عقبه المصنف برواية نافع بن يزيد عن عقيل التي لفظها ما يفعل به، وعلق منها هذا القدر فقط إشارة إلى أن باقي الحديث لم يختلف فيه. ورواية نافع المذكورة وصلها الإسماعيلي،
يعني ما يفعل به لا ما يفعل به. نعم.
قال وأما متابعة شعيب فستأتي في أواخر الشهادات موصولة، وأما متابعة عمرو بن دينار فوصلها ابن أبي عمر في مسنده عن ابن عيينة عنه، وأما متابعة معمر فوصلها المصنف في التعبير من طريق ابن المبارك عنه.
والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.